بسم الله الرحمن الرحيم.
مبروك مبروك يا المرس ولد عيد.
الأسرة المسلمة عند الله غالية، يريد الله أن يحافظ عليها، لأن العقد هذا شهده الله وشهدته الملائكة وشهده المؤمنون.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
حافظ أيها الزوج على ستر زوجتك في الأرواح، جنود مجندة.
طيبات طيبين المسلمات للمسلمين.
تعلمها الطهارة وتعلمها الصيام والصلاة والزكاة إذا عندها مال والحج.
العابدين الطاهرين الطائبين القائمين.
فهذه المرأة خرجت من حماية والديها وحماية قبيلتها وحماية عشيرتها وحماية إخوانها الأشداء الذين يفدونها بأرواحهم. ترعاها لأنها الحين عوان، يعني أسيرة عندكم.
إن النساء سكن الرجال، رمز الحياة نبع الزلال، رمز الوفاء والاحتمال، وهن تام.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال خياركم خياركم لنسائهم، يعني أفضل الناس وأخير وأطيب الناس فيكم هم أطيب الناس لهم. فلهذا عليه الصلاة والسلام كان من أطيب الناس لنسائه عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم يجرؤون عليه ويتدللون عليه ويطلبون منه طلبات. وإذا جاء عمر بن الخطاب اسكتوا وانخشوا والبدل وما تكلموا، فعمر يغضب يقول ويحكمنا تفعلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فإذا جئت سكتتم فترد واحدة عليها تقول نعم رسول الله أرحم.
فيهن تسمو أحلى الصفات وهديهن بخير دين.
لا تكن يابس فتكسر ولا لين فتعصر، لا تحقق لا تدقق لا تحسس لا تجسس. كثير من الناس اهتموا بيوتهم بالتحسس والتجسس، خلك واضح وخلك بين وعيش مع هذه المرأة واحسن الظن فيها وتعاون معاها على البر والتقوى، تستقيم لك الحياة تستقيم لك الحياة تستقيم لك الحياة.
مؤسسة الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم حق الزوجة لفضيلة الشيخ أحمد القطان.
الحمد لله رب العالمين الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسنا ومما لا نعلم، وجعل أزواجنا لنا لباسا، وجعل أزواجنا سكنا، وجعل بيننا مودة ورحمة. وأصلي وأسلم على قرة عيني وحبيبي خاتم النبيين وإمام المرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على منابر النور تحت ظل العرش وفي الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة الكرام، حديثي اليوم عن حق الزوجة على الزوج. تلك المرأة التي اخترتها، ونعم الاختيار، حرصت على ذات الدين وحرصوا على خلقك ودينك وأمانتك، فنعم الأسرة التي تؤسس على الدين والخلق والأمانة. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي علمنا في هذا الأمر ما لم نكن نعلم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين. الحمد لله الذي اختار لنا أزواجا طيبة، فالطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. اخترتها يا أخي الحبيب شريكة لحياتك، وعشت معها على المودة والتي هي المحبة وموضعها القلب. فمن تلك الليلة ومن تلك الساعة التي قال فيها المأذون والكاتب الشرعي للعقود أنك تصحبها بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، على ماذا؟ على ما في كتاب الله وسنة رسوله. فرأيتها امرأة طيبة حبيبة قريبة، عليك تتلطف وبك تتعطف، وتراها منذ أن التقيت بها ودودا ولودا، إذا غضبت عليها جاءتك فوضعت يدها في يدك وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. رأيتها وقد جعل الله بطنها لذريتك وعاء، وصدرها لذريتك سقاها. ثم بعد ذلك رأيتها وهي تمر بفترات الحمل، وهي تمر بمرحلة الوحم، كيف تتغير الطعوم في فمها والروائح في أنفها، وتتعجب من هذه الآيات الباهرات في هذه المخلوقة التي تتحمل الحمل والوضع والرضع، ثم تعود مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، لا تكل ولا تمل ولا تهرب منك ولا من قضاء الله في إنجاب الذرية. إنه مخلوق عجيب. إن الرجال الأشداء لا يتحملون ما تتحمله المرأة في هذه القضية بالذات. وإذا أردت أن تعرف يا أخي الكريم، تذكر ما صنعت أنت بابنك الرضيع. هل تذكر أنك غسلته؟ هل تذكر أنك حفظته؟ هل تذكر أنك نظفته؟ هل تذكر أنك رضعته؟ هل تذكر أنك سهرت معه؟ أنت لا تعرف منه إلا نظيفا شبعانا ريانا يضحك ويكركر، معطرا مرجلا منسلا منظفا مخننا، تقبله وتشمه وتلاعبه وتداعبه. من قام بذلك كله؟ هذه المرأة المباركة. أخي الحبيب، بدأت الحديث عنها لأنها أم، وقد قدم الله حق الأم بالنسبة للولد على الوالد ثلاث درجات: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الحقوق؟ حق الزوجة على الزوج هي سبعة حقوق. الحق الأول حسن العشرة. حسن العشرة، لاحظ كلمة الحسن هنا، هذه الكلمة الجميلة اللطيفة، ولاحظ كلمة العشرة، حسن العشرة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. انظر إلى كلمة المعروف، هذه الكلمة الجامعة المانعة. المعروف يعني الطيب اللي يظهر منك، والحسن والتلطف والمودة والرحمة والكرم والجود جمعه الله كله بكلمة واحدة المعروف، وأصبح هذا السلوك الطيب المبارك النابع من أخلاقك لوضوحه وسطوعه ولمعانه أصبح يسمى المعروف. فالفطر السليمة تعرفه، والأخيار والأبرار من الناس يعلمونه، فهو معروف، ليس مخفي ولا مغبى ولا مستور، معروف. وهل هناك من ينكر الشمس في وضح النهار ليس دونها سحاب؟ وهل هناك من ينكر القمر ليلة البدر يسطع في السماء ليس دونه سحاب؟ إذن أخلاقك وعشرتك كالشمس والقمر وضوحا، فصارت المعروف. فالناس من خلال عشرة المعروف يعرفونك. فإذا ذكر الجود قالوا فلان مع زوجته، وإذا ذكر البر قالوا فلان مع أم عياله، وإذا ذكرت الشهامة والرجولة والرعاية والعناية والتربية والاحترام والتقدير قالوا ما رأينا فلان مثله أبدا مع أهله. فصارت العشرة تسمى المعروف، وعاشروهن بالمعروف. ما أعظم الكلمة القرآنية عندما تأتي المعروف. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن العقد هذا الذي تم وتمسكت أنت به وتمسكت هي به أيضا أعطاه هذه الصفة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وتلاحظ هنا ما يقول طلاق، يقول تسريح، كلمة لطيفة. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ بإحسان. لأن غالبا ما يكون بين الناس بعد الطلاق خصام وعداوات وتقاطع وتنابز وبهتان وشتيمة وقذف وكذب وافتراء، لكن لأنه طيب وحبيب ويتعامل بالمعروف ثم لم يستطع العيش معها لأي سبب من الأسباب الشرعية، من قطع معروفه ولا طيبه ولا خلقه، بل لما أمسك بمعروف ثم أراد أن يسرح سرح الإحسان. فكأنه يقول الخلق والمعاملة عندي ثابتة لا تتبدل، ليس معنى هذا أني أنا أخذت بنتكم واستمتعت فيها ثم بعد ذلك استحالت الحياة بيني وبينها أقلب لها ظهر المجن وأعطيها صورة غير الصورة اللي كانت في قلوبكم وفي أذهانكم وعقولكم عني. لا، لأن العقد هذا شهده الله وشهدته الملائكة وشهده المؤمنون وأنا أوقره. فلما تم الإمساك بالمعروف ثم حدث التسريح يكون التسريح بإحسان، لا محاكم ولا محامين ولا مخافر ولا فضايح ولا صراخ ولا قطيعة ولا نميمة ولا غيبة، إنما تسريح بإحسان. والإحسان كما تعلمون عندما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى هذا أن المطلقة بالنسبة لمطلقها يتعبد الله بالحفاظ على سمعتها وعلى مكانتها في المجتمع، لا يشهر ولا يفضح، يستر العيوب لأنه أمر أن يسرحها بإحسان. فإن كنت أنت لا تريد الحياة معها، تريد أن تستبدلها بزوجة أخرى لأسباب معينة أنت تراها أن الحياة بينك وبينها قد استحالت، لعل هناك إنسان آخر غيرك تلتقي روحه مع روحه وقلبه مع قلبها، فلماذا أنت تسود صفحتها أمام الناس؟ لماذا أنت تقول فيها ما فيها وما ليس فيها؟ فلهذا مع الأسف الشديد أن عندما يتم الطلاق، تعال واستمع، تعال واستمع ماذا يدور بين الزوج والزوجة، وما يدور بين العائلة والعائلة، وما يدور بين الإخوة والإخوة، وما يدور بين الأبناء والأبناء. ينشرون الغسيل وينبشون وينهشون ويستلذون بالفضيحة، وكل واحد منهم يمسك على الآخر ويحول الحبة الصغيرة إلى قبة كبيرة، والصغيرة إلى أكبر الكبائر. وهذا لا شك له إثمه في الدنيا وفي الآخرة. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هكذا يعرض الله، لأن الأسرة عند الله غالية، الأسرة المسلمة عند الله غالية، يريد الله أن يحافظ عليها في حالة لقاء الزوجين. فإذا تم الفشل في هذا اللقاء ولم يحقق نجاح، قد هو يحقق مع امرأة أخرى، فحافظي أيها الزوجة المطلقة على سمعة زوجك حتى يستأنف أسرة جديدة وحياة جديدة، وحافظ أيها الزوج على ستر زوجتك مطلقتك لعلها تبدأ حياة جديدة. فنحن مسلمون، نحن مسلمون، وجعل الله سبحانه وتعالى فينا جبلات طبايع، فالأرواح جنود مجندة صافة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فإذا تم الاختلاف، قد يحدث الائتلاف بينها وبين إنسان آخر، وبينك وبين إنسانة أخرى، فاجعل الصفائح بيضاء واجعل السمعة طيبة. وهذا الكلام الطيب ينبني عليه بناء طيب، والكلام القبيح ينبني عليه بناء قبيح، تتلوث السمعة وتنهدم الأسر وينتشر العار، ويبدأ الشيطان يستغل كل كلمة بعد ذلك. أحبتي في الله، ما أعظم كلام الله عندما قال في كتابه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل هناك أعظم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أن ربه يزوجه، وقد حدث هذا أن زوجه من فوق سابع سماء زينب بنت جحش رضي الله عنها، وافتخرت على سائر أزواجه فقالت: زوجكن آباؤكن وأنا زوجني الله لرسوله. وهو أيضا هو ولي نفسه عليه الصلاة والسلام، بإمكانه أن يتزوج أي امرأة عليه الصلاة والسلام، فهو الولي وهو الحريص علينا وهو الحريص على هذه الأمة. ونراه في هذه القضية أن امرأة أراد أن يدخل بها فقالت له كلمة: انظر إلى خلقه، انظر إلى آدابه، كيف أنه عليه الصلاة والسلام قد تم الزواج ولم يبق إلا أن يبني بها. فقالت: أعوذ بالله منك. كلمة أطلعت منها، فقال كلمة: الحقي بأهلك. بس، لا زاد ولا نقص ولا قال عجيب. عقب ما بينت وسويت الحفلة وأعلنت بالصحف ودفعت المهر وجبت الزينة واتفقت ويا الناس وسويت المعازيم طبعت بكرود، تجينا الحين تقولين ما بيك؟ عجيب، عيلي وكالة بدون بواب، يلي فيك ويلي في عيلتك ويلي في أسرتك ويلي في أبوك ويلي في أمك ويلي في، أعوذ بالله، ما هذا الشر المستطير اليوم بين الناس؟ نسأل الله العافية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، زكى الله سمعه، زكى الله سبحانه بصره، زكى الله لسانه، زكى الله قلبه، زكى الله أخلاقه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وإنك لعلى خلق عظيم، وما صاحبك بمجنون، صلى الله عليه وسلم. ومع هذا تقول له زوجته: أعوذ بالله منك. كلمة قالتها، الله مو قاسم لتكون زوجته، حالا وبكل هدوء الحق لأجلك. وانتهت المسألة خلاص، وطويت الصفحة، هي عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله، ويخلف الله خير سبحانه وتعالى. وهكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام أدب الزواج وأدب الطلاق عليه الصلاة والسلام، حتى تظل النفوس طيبة والأرواح متعارفة متآلفة. أحبتي في الله، يقول الله جل جلاله في حق المرأة على الرجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وتأتي أيضا الكلمة هذه التي جاءت في العقد وجاءت في آية الطلاق اللي هو التسريح، تأتي هنا في الحق الثالث: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لا إله إلا الله، يعطي القيادة، يسلم القيادة ويسلم حق العقد والطلاق بيد الرجل، ويسلم النفقة بيد الرجل، حتى الأسرة سفينة الأسرة ما تفرق، فربانها رجل وعاقل يتحكم به عقله قبل أن تقوده عاطفته، وهو أعلم سبحانه وأرحم وأحكم، لأنه هو الذي خلق الزوجين. والأمم التي جعلت الطلاق بيد المرأة، أو حرمت الطلاق، أو أنها حرمت الجمع بين الزوجات، أو أنها منعت الإنسان أن يظل طول عمره مع هذه الزوجة وإن استحالت المعيشة فيتخذ عشيقات بالعشرات والعياذ بالله، رأينا كيف أسرهم ضاعت وأبناؤهم صاعت وتفكك المجتمع وظلوا ضلالا بعيدا، وهم الآن يبكون ويشكون، ولا نجاة لهم إلا أن يعودوا إلى منهج الله سبحانه. هذه الآية الكريمة فقهها ابن عباس رضي الله عنهما، دخل عليه الصحابة وإذا هو ينسل لحيته ويطيب لحيته وينسل شعر راسه ورجله وتعطر وتغسل وتنظف، وأمام المرآة حاط قدامه منظرة، فسألوه: أنت تفعل هذا؟ قال: نعم، إنني أتطيب لأهلي، فقد قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الذي عليهن أنت تأخذه كاملا، فأعطيهم فأعطيهن الذي لهن أيضا كاملا مثل ما تبي حقك، هي تبي حقها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما إذا قصرنا بالذي عليهن أخذت تطالب وتعاتب وتخاصم وتعاقب، وإذا هن أردنا الذي لهن منعت وجمعت وشححت، فهذا ليس بالعدل. الله يقول في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الرسول صلى الله عليه وسلم في وصاياه الخالدة ماذا يقول؟ يقول: ألا في اللغة العربية تسمى أداة تنبيه، يعني يا غافل انتبه، هذه معنى ألا. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان، عوان يعني أسير، والأسير مكسور القلب، الأسير يحتاج معاملة خاصة، نسأل الله أن يفك أسراره. فهذه المرأة خرجت من حماية والديها وحماية قبيلتها وحماية عشيرتها وحماية إخوانها الأشداء الذين يفدونها بأرواحهم، وجاءت عندك، ملكتها، ملكت بضعها، فلابد إذن ترعاها، لأنها الحين عندك أسيرة، أسيرة عوان يعني أسيرة عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بدأ الحديث بمن؟ بأكمل المؤمنين إيمان. بماذا يكمل الإيمان؟ قال بحسن الخلق، أحسنهم أخلاقا. هذا تمهيد، هذا تمهيد. يعني إذا أردت أن تنجح في زوجتك، في أولادك، في أسرتك، في بيتك، كمل إيماني. وكمل إيماني بماذا؟ بالأخلاق الطيبة. أعطني مثال يا رسول الله على الأخلاق الطيبة. قال أن تكون أخير الناس لأهلك. فالمؤشر يؤشر داخل البيت مو خارج البيت. اليوم بعض الناس مع الأسف تعال شوف الديوانية، كريم وحبيب وينكت ويسولف ويضحك، ولا جوه عيال صاحب الديوان حببهم، مسح على رؤوسه وطلع ربع دينار وعطاهم، وانظر إليه لا دخل البيت شخصية أخرى، يصرخ ويضرب كفخ عياله ويرحق مرته من مكان لمكان ويدوس برمبتها ويدبغها عند الدرج، يدبغها بالديوانية. عياله لا سمعوا صوت سيافة تراكضوا فوق وتخشيشوا بالبيوت ولا تحت الفرش ولا حط المخدات على رؤوسهم وتنافضون عند الأكل ما يشتهون نفسهم. أبي شب طالع حب يمحلق لهم ينهر هذا ينهر هذا. وإذا راح عند الناس تغير صار شخصية. ليش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال خياركم خياركم لنسائهم. يعني أفضل الناس وأخير وأطيب الناس فيكم هم أطيب الناس لأهلهم والحريمهم والأولادهم. فلهذا عليه الصلاة والسلام كان من أطيب الناس لنسائه عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم يجرؤون عليه ويراددونه ويأخذون ويعطون معاه ويتدللون عليه ويطلبون منه طلبات. وإذا جاء عمر بن الخطاب اسكتوا وانخشوا والبدوا وتكلموا، فعمر يغضب يغضب يقول ويحكمنا تفعلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فإذا جئت سكتتن فترد واحدة عليها تقول نعم رسول الله أرحمك. فلهذا دائما المرأة لما ترى زوجها رحيم وطيب وحبيب تطلع ما في قلبها وياخذ ما في نفسها وتسمع منه ويسمع منها، ولا يصير بينه وبينها فجوة تروح تشكي لوالدها أو والدتها أو صديقتها أو أختها أو عمتها أو خالتها. لا، وإنما أقرب الناس لها هو زوجها وعيالها. لما نعرف كيف يجلس معاها ويأخذ ويعطي معاها في الكلام، ترد تأخذ وتعطي معاها في الكلام، هذه زوجته وحبيبته وأم عيالها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الحديث الثالث: إن المرأة خلقت من ضلع. ضلع يعني هو الضلع. هذا الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم من طين وسواه ونفخ فيه من روحه لحكمة، أن الله ما خلق آدم للجنة، الله خلق آدم للأرض، أني جاعل في الأرض خليفة. وحتى يستمر نسل آدم خلق له زوجة بقدرته، لا إله غيره ولا رب سواه. خلق آدم بلا أم ولا أب من طين، وخلق حواء من ضلع آدم، من ضلع آدم. شوف العظمة، شوف المقدرة لله في الخلق. من الضلع خلق امرأة جميلة سوية كاملة. استيقظ آدم التفت يمينه وإذا يجدها بجواره، خلقها الله من ضلعه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة، من الحكمة أن الله خلق هذه المرأة وأشباهها من النساء من الضلع الأعوج، لأن كمال الاستقامة في الحياة الزوجية اعوجاج المرأة من الضلع الأعوج. لو كان عقلها كعقل الرجل ما استقامت الأسرة، ثق بالله ما استقامت الأسرة أبدا. أنت أخوك وشقيقك قد يقابلك بعقله وبذكاه وفهمه، ما تفهم وياه أبد. أنت لك رأي وهو له رأي وهو باتجاه وانت باتجاه، لكن ربي سبحانه وتعالى خلقها من ضلع أعوج. هل أعوجاجة هذه فيها شنو؟ مثل ما يحمي الضلع على القلب. تخيل أنت أن ضلوعك هذه ما فيها الانحناء هذه، ما فيها الأعوجاج، من يحمي القلب؟ من يحمي الرئتين؟ عشان أقل ضربة تنشق الرئة، وأقل ضربة ينفجر القلب. لكن هذا القفص الصدري بهذا الانحناء يمتص الضربات التي تأتيه ويعطي قوة. كذلك الأم تمتص سهر الولد وبكاء وجوعه ورضاعته وحمله ووضعه وآلامه، كل ذلك تمتصه بعد الولادة بأيام، تنسى كل ذلك وعندها استعداد لأن تحمل بعد 40 يوم بعد ما تطلع من النفاس. من يتحمل هذا؟ من يتحمل هذا؟ فلهذا انحناء الضلع على الرئتين والحشى والقلب من حكمة الله سبحانه. فلهذا إذا رأيت من تصرفاتها ومن سلوكها ما لا يوافق مزاجك ولا يوافق هواك، فاعلم أنها خلقت من ضلع. وبين عليه الصلاة والسلام قال لن تستقيم لك على طريقة. وهذا الفضل يعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول والله علمني الباحث الاجتماعي أو الأخصائية الاجتماعية أو فهمتني الباحثة الاجتماعية، لا، أعظم باحث اجتماعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السر الخفي ما كان يعرفه أبدا ولا يعلمها إلا خالقه، وهو أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو علمنا هذا العلم ببلاش بدون ما ندفع فلوس كما ندفع للباحثين الاجتماعيين. فقال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها فراتها. شوف شوف كيف، والشيء إذا انكسر يا إخوة خلاص خلاص. حاول أن تتعدل الضلع، أخذ لك ضلع خروف منحني وحاول تعدله 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 تعدله، لا قرب يتعدل شو يصير؟ طق وينكسر. بالضبط هذا المثل هو الزوجة. إذا تبيها 100% مثل تصورك، بعض الناس عنده من الدقة وعنده من المحاسبة ما يفوت، ولا كنا ما سمع، ولا كنها ما قالت، ولا كنها ما حمقت، ولا كنها ما زعلت، ولا كنها ما شرهت، لا، حاطها حقي حقك، حقي حقك، ليه مهدم بيته؟ واللي بينشئ أسرار وبينشئ عيال وبيت ياخذ ويعطي، يسمع كنا ما سمع، يشد ويرخي. لا تكن يابس فتكسر ولا لين فتعصر، وإنما سدد وقارب، لا تحقق، لا تدقق، لا تحسس، لا تجسس. كثير من الناس اهدموا بيوتهم بالتحسس والتجسس، ودخلهم الريب ودخلهم الشك. خلك واضح وخلك بين وعيش مع هذه المرأة واحسن الظن فيها وتعاون معاها على البر والتقوى، تستقيم لك الحياة. أما تظن أنها أحد الموظفين في إدارتك أو وزارتك أو قسمك، ها؟ تعال وقع، طايف عليك دقيقة، طايف عليك كذا، لا، أبشر بالخيبة ومردها إلى الطلاق وانتهاء الأسرة والعياذ بالله. والدليل هذا الحديث إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. حتى أنك أنت تتعجب، ذاك اليوم هي قايلت لك تعال يا ابن الحلال خلنا نروح نشتري بعض الغريضات، البنت بتعرس تتزوج، ولما نشتري بعض الغريضات الله يجزيك الخير ان شاء الله والساعة المباركة، وش تبينا نشتري؟ نبيك ترصد من مهرها الله يجزيك الخير 1000 دينار ان شاء الله، وبشري خير ان شاء الله. وين تبينا نروح؟ افضل شيء نروح مثلا المجمع مال الشمالي اللي في حولي، خير ان شاء الله، يلا توكلنا على الله امشي نشتري. كتبتي الأغراض وجمعتيها اللي تبينها؟ اي نعم الحمد لله. ألغيت مواعيدك وفرغت نفسك هالعصرية وكذا، تجي أذن العصر ولا هي قاعدة، تجي أذن العصر ولا هي قاعدة،
شرب شاي تكسر حد.
ها يلا امشي خل نروح.
لا ما احنا رايحين.
افا ليه؟ انا القيت الموعد الفلاني الموعد العلاني وكذا وكذا الى اخره.
اصبر اركض، انا مستشيره اختي وبوفر عليك الروح. بروح انا واختي عندها مكان زين ارخص من ذاك المكان.
حجي وليش انت ما قلتي لي من قبل؟
خير يا اخي ما قالت لك من قبل وتجعلها قضيه وتفركش الزواج وتهاوش ويا المراه وتدق بختها وتقزر شراعها.
لا، لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاك تمهيدات لن تستقيم لك على طريقه. يوم ان شفتها تاكل حب اقعد ما تاكل وشرب شاي وشوي شوي. ها متى بنا نروح السوق؟
لا والله ابنا رايحين السوق.
خير وش حصل؟
والله انا اتفقت ويا اختي، تعرف محل بروح انا وياها هي تدله تبدل
وبنشتري منها غراض ارخص من اللي انا ادله. جزاها الله خير. فكتنه من شر وفكتنه من طلعه الحرب وفكتنه من ويعني خلي الادرى لكتاب الله يجزيك. وانتهت القضيه، لن تستقيم لك على طريقه. نعم
ذاك اليوم انت اشتهيت جيش وبعد شريت للحمى وخواصر العجم وما ادري شنو هو هذا وجبت له الى اخره.
جيت ولا طاقتكم من وش؟ وش صار؟ وش صار؟ طبخت الموضوع
خير ان شاء الله. وش صار؟
اكل المموش وباكر الجريشه.
لا ومن يقول؟ وتعفس وتشوح الجدر بالحوش وتكسر الصحن والخدامه من حاشه وفالحه بالقراص. وبعدين تكتشف بالنهايه بان المرض مستمرضة لأنها سهرانة مع بنتي كنت ما تدري نايم ومرتاح والمكيفها عليك وهالمرة سهرانة للصبح مسكينة مع بنتها وصدع راسها ما قدرت تنام إلا عقب صلاة الفجر ونامت للساعة 11
ما يمديها تركب جريشتك جريشتك باكر.
لكن أنت ما صبرت ودائما خدت المسألة بعنف ولم تأخذها بلطف وبعدين آه تندم يا ليتك ما فعلت. الخدامة مفلوعة والجدر مكسور وصح.
لن تستقيم لك على طريقها لأنك مر بظروف تحتم عليها. أنت عايش لنفسك وهي عايشة لطفلها الرضيع وحملها اللي بطنها وولدها اللي حبي وولدها اللي يركض وبنتها اللي بالجامعة وبنتها اللي بتحرس. أنت عايش لنفسك، أنت عايش لراحتك.
انتبه يا أخي الكريم، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. والله يا إخوة لأن عوج المرأة اللي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذا العوج اللي يقول تستمتع وتستمتع على عوج وشلون وشلون. لكنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمة. تعرف أن العوج هذه هي بهارات الحياة الزوجية، هي الكركم وهي الدارسين وهي الهيل وهي الفلفل الأسود. صدقني لو أنها دائما وأبدا معك صح إن شاء الله كلامك عدل مضبوط تمام. والحين بعد يقولون أوكي. لا كان تقول إيش مليت وش الحياة الباردة الباهتة. لكن لما يصير لها راي وتعارضك شوي وتخالفك شوي وتحمقك شوي تعال شوف أنت لما ترضى بعدين وهي ترضى تجي السلام عليكم.
عليكم السلام. وش لونك؟ والله الحمد لله وعشاك طيبة. والله طيبة.
وترد حياتك الجديدة كأنك توك ماخذها وكأنك توك تحبها وكأنها توها زوجتك. تجددت الحياة غير لما تكون على وتيرة واحدة. فأصبح استمتع بها على عوج. العوج هذا اللي يسمونها استراحة المجاهد، يسمونها ابهارات الحياة الزوجية. وكثير من الأزواج ما لزوجته لأن ما عندها العوج هذا. لو كان عندها هذا النوع من العوج نعم تأخذ وتعطي معاه وتعارضه وتخالفه ومثل ما يقولون والداخل وكذا وكذا لاستقامت الحياة الزوجية. لكن ما بينهم هذا صاير هذا مثل الناقة الذلول وماشي معه في طيعة ما في بريكات في الطريق اللي تجدد الحياة وتشغل الدينمو وتخلي الحياة كلها طيبة. وربي سبحانه وتعالى لحكمة جعل فيها هذا الاعوجاج حتى تستقيم الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام إن ذهبت تقيمها كسرتها. وهذا للحد الكسر قاعد نسمع عنه. شوف المحاكم بعضهم يكسرها قبل العقد بنص ساعة
بعضهم يكسرها عقب العقد بثلاث شهور أو ما يسمونها بشهر العسل، وبعضهم يكسرها بعد سنة. نسبة الطلاق، نسبة الكسر مرعبة ومخيفة، حتى أن بعض الأزواج مع الأسف الشديد يحط في باله امتحانات واختبارات كأنه هو دكتور في الجامعة وهذه طالبة بين يدينا قاعد يعمل لها اختبارات حتى يكتشفها أكثر ويطب في الحفرة أكثر، وهو ما يدري ما يدري. يقعد أول ما يأخذها ركبها معه بالسيارة ويتمشى وياها، قل لها والله أنا الحقيقة أعرف بنات وايد لكن ما دخل مزاجي إلا أنت، فضلتك على كل البنات واخترتك لأن فيك أخلاق وصفات طيبة تأهلك تكونين أم لعيالي. ليش قال هذا الكلام؟ مو عشان يمدح نفسه، علشان يمكن هي لها علاقات. فتقول له حتى نانا، إذا طبعا صارت ثولة ومردم وخكرية، قالت حتى لنا ميتين فيني طلبة الجامعة وأعرف ثلاثة أربعة وكلهم تذابحوا علي، لكن خليتهم ورضيت فيك. عجيب، وتعرفين غيري ومنهم وتلفونه وعنوانه وأنا وريت فيه، تخرج ولا ما تخرج، وبدت الحنة والرنة وانتهت بالطلاق. شوف، لكن لو أنه بدأ بداية في غاية حسن الظن والوضوح، وهي أيضا ما أصبحت بهذا الغباء وهذه السذاجة، أنت ربي سبحانه ستر عليك وفتح لك صفحة جديدة ويا بك زوج. خلاص، الأصل الستر، مو الأصل أنك تكشفين أوراقك له من باب المصارحة أو من باب المناصحة، هذه منحية للشيطان في تفكيك الأسرة. فلهذا عندما يتزوج الإنسان بنت حمايل فعليه أن يحسن الظن فيها، يحسن الظن بأسرتها، ولا يبدأ ينبش ويدور وينقب وبعدين هو الخسران. واليوم هل الإنسان عنده مقدرة يتزوج مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟ الزواج اليوم يكلف، يكلف. فلهذا لا تهدم بيتك ومهرك وتكاليفك وزواجك ومساعدات الناس لك بطرفة عين، بسلوك أرعن يتصرف به إنسان قليل التجربة. ومن هنا أصبح على الوالدين تبصرة الأولاد وعلى البنات أن يسألون أمهاتهم. وأنا أفضل إذا تزوج الإنسان ما يطلع من بيت أهله، يقعد عند أمينته وعند ضيه ويأخذ مريته عنده أقل شيء سنتين، حتى البنت تأخذ من تجارب أبوه وهو يأخذ من تجارب أبوه، يركض ويهدأ مع المرأة. مثله كمثل النهرين، أبو نهر وزوجته نهر، متلاقين وجه لوجه، شو يصير؟ أمواج وزباد وطين وما يخابط، لكن بعدين هالنهرين اللي متصافقين وجه بوجه، شو يقول لهم؟ طريق ثالث في الوادي. مع المدة يتسع النهر، يتسع النهر مجرى واحد، تعال لهناك في آخر تلقى صافي ربراب. هذه الحياة الزوجية. لكن لا تزوج وعقد وأجر شقة وطلع، تم هو رأسه برأسه بالشقة ومداحر ومناجر وحنه ورنه، آخرتها خلاص ودها بيت أهلها وعد عند أبوه. ها يا وليدي وين مرتك؟ بيت أهلها. إيش فيها؟ ما تصلح لي. أفع. فلهذا أيها الأحبة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام إن ذهبت تقيمها، شوف لاحظ، شوف لاحظ الكلمة، يعني جعلت همك من يوم ما أخذتها البنت تخليها على خط واحد. شفت الخط الأصفر هذا مال البنزين؟ وقف عليه، لا تعدى، ترى سويت لها هالشكل انتهت. إن ذهبت تقيمها كسرتها. وهذا الذي يحدث في معظم الزواجات، اللي دائما بعض الناس عندما يأخذ بنت الناس يريدها مثالية 100%. مسكين يقرأ عن تاريخ الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام ابن سيرين والإمام الحسن البصري وسفيان الثوري، ويقول ها، وذاك اللي ولد الخليفة يخطب بنته ما زوجها، ولد الخليفة وزوجها حق عبد الله بن جدعان أحد طلبة العلم ودخلها عليه سعيد بن المسيب، قصة معروفة. هو يظن أن البنت اللي أخذها هذه من هالنوع. لا يا أخي، ترى البنت اللي خذيتها هذه مسائل الناس، مثل بنتي ومثل بنت الأخ ومثل بنت هذا،
عايشة بنت مستورة تصلي وتصوم في بيتها، لكن لا تظنها انها حافظة المصحف وحافظة البخاري ومسلم وحافظة فقه ابن سيرين وابن المسيب، لا لا تظن هذا. فأنت عندما تأخذها أخذها على بصرتها، أخذها على اللي ما فيها، ثم عيش معها عيشة طيبة هادئة وادعة، وبإذن الله راح تحقق لك كل ما تريد في المستقبل وليس الآن. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وأنت انظر كلمة كسرها طلاقها، يعني شوف القلاص لما ينكسر ما ينتفع في أحد، الصحن لما ينكسر ما ينتفع في أحد، لذلك انكسر. الآن عندنا نسبة المطلقات نسبة رهيبة، ما لهم ذنب إلا أنها مطلقة أو أرملة، ما لها ذنب، وقد يكون العيب مو فيها، هي ما استطاعت أن تعيش مع هذا الإنسان، أو هو فيه عيوب، يشرب خمر، ما يصلي، يأكل الربا، يضربها، يهينها، لا خلاص أصبح الطلاق كسر، كأنها لا تصلح للحياة، لا تصلح أن تكون زوجة، لا تصلح أن تكون أم، لا تصلح أن تنشئ أسرة، وهذا من أخطر ما يكون. فلهذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كسرها طلاقها، مثل ما ينكسر القلاص اللي ما يشرب فيها حتى. فلهذا لا توصل المسألة إلى هذه الدرجة. واليوم مع الأسف الشديد يتمنى أعداء الدين أن يكثر المطلقات فيما بيننا حتى يفتنون، يتعرضون للشيطان والعياذ بالله. فاحرص يا أخي المسلم على الحياة الإسلامية الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه. لهذا يرفع الثوب ويخصف النعل ويحلب الشاة ويكون في حاجة أهله، فإذا سمع النداء الأذان قام كأنه لا يعرف. معنى هذا أنه دائما يد مساعدة داخل البيت وداخل الأسرة، وهذه في حياته عليه الصلاة والسلام مع مشاغله الكثيرة الجهادية والدعوية، يجد الوقت اللي يجلس فيه مع عائشة أم المؤمنين ويسقيها كأس اللبن ويشرب مكان شفتيها وهي تنظر ويلاعبها ويداعبها ويدخل عليها البنيات الصبايا الصغار يلاعبنها لأنها كانت صغيرة عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام، قال لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ثم اختار مثل، شوف المثل، الحياة في الإنفاق ما يستطيع أن يحصي إلا الله. نفقة تريد بها وجه الله، في أكثر منها؟ في أكثر منها؟ تحفر بيت، تزرع نخال، تساعد مسكين، تطعم يتيم، إلى آخره. ترك هذا كله عليه الصلاة والسلام واختار مثل واحد من داخل الأسرة وداخل البيت، قال: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. متفق عليه. اللقمة لما تجلس معها على الغداء أو العشاء أو الإفطار، وبعدين ترى كيف إنها اهتمت ورتبت ونمقت وجابت وحطت وحضرت وطبخت وراحت تبدلت تزينت تخننت تعطرت وجلست بجوارك، هتخلكم عندك شوي إحساس. شيل القيمة وقولها تفضلي، ارفعها إلى فمها، بس لقمة على كبر فمها مو كبر فمك، إيه تقص وتشرج. فلهذا شوف يرفع عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. هكذا يبين عليه الصلاة والسلام بأن هذه اللقمة، هذه الحركة المرفوعة إلى فم المرأة، من النفقة في سبيل الله والعمل الذي يطلب ثوابه عند الله. قال عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله لما تزوج امرأة ثيبا بسبب يتامى عنده، مات والده وخلف له إخوة وأخوات صغار ووالدته متوفية، فقام تزوج أم كبيرة علشان ترعى أخوانه الصغار، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا، فسأل: ألا أخذتها بكرا؟
تلاعبها وتلاعبه وتداعبها وتداعبه. فأخبر بأن السر في أخذها للثيب الكبيرة أنها تكون أم لإخوته ولأخواته. لكن هذا الحديث أعطانا علم أن الزوج عندما يأخذ الزوجة الصغيرة يجب أن يراعيها، فهي ترغب في الملاعبة وترغب في المداعبة، وأن في قلبي حبك وما يعبر عن هذا الحب ما يكفي. بعض الأزواج تقول له من أخذتك ما قلت لي شكرا، من أخذتك ما قلت يا حبيبتي يا قرة عيني يا أم عيالي أبد. يقول وش حق أقول أنا حبك وحبك بقلبي؟ لو ترك الحب في القلوب لما تعاشر الناس. لهذا لما مر واحد وقال يا رسول الله إني أحبه في الله، قال قم وأدرك الرجل وأخبره. ما يدري أنك تحبه في الله، لكن لما نتعبر وتقول له يا أخي إني أحبك في الله، يرد عليك يبادلك نفس الحب ويقول أحبك الله الذي أحببتني فيه. كذلك الزوجة عندما تعبر فتحسن لك اللباس وتحسن لك الرائحة وتحسن لك الطعام وتحسن لك الكلام وتحسن لك التربية، فأنت امدحها واذكرها بخير، فإن هذا يألف بين قلوبكم وبين أرواحكم ويخلي الحياة الزوجية عامرة طيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة لما ذكر قصة أبي زرع لأم زرع، قال وأنا لك مثل أبي زرع لأم زرع. فماذا قالت؟ قالت بل أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع يا رسول الله. ما كان هذا التعبير إطلاق لولا أنه عبر أول، فردت عليه هذا الرد. هذا الرد أحبتي في الله، الحق الأول هذا خلصنا منه حسن العشرة، الحق الثاني تعليمها ما تحتاجه من أمور الدين. تعليمها ما يضر إذا جلست معها جلسة مودة وبعدين قلت لها يا حبيبتي اقري الفاتحة، فنسمع الفاتحة. أول مرة راح تعجب أقرأ الفاتحة، مش حاجة أقرأ الفاتحة، أنا الفاتحة حافظتها من يوم أنا في الروضة وفي الابتدائي. وش يضر أقريها سبع المثاني أم الكتاب، ودي أسمعها من فمك الطهور تقرين، يكتب الله لنا فيها الأجر. وانت قصدك شنهو؟ قصدك تقوم هذا الركن الركيم من الصلاة، لأن حرف واحد يسقط من الفاتحة صلاتها باطلة. وكثير من النساء اليوم ما تهتم في القضية هذه، فتقول يا الله اقري. فأول مرة تردد تخجل، لكن بعدين أنت تقراها تشجعها ترد، هي تقرأ ترد عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، مو إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، كليت همزة كاملة ما يصير تبطل، لازم تقرينها كاملة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنت قريت هي قال صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. ست حركات لازمة، عجيب عين شلون هذه قراءتها، وهذه ركن من أركان الصلاة، يطيح حرف منها تطيح الصلاة كلها. جزاك الله خير، تبدأ تحبك أكثر وتعرف أنك أنت حريص كحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعلمهم الفاتحة، يعلمهم الصلاة، يعلمهم الركوع، يعلمهم السجود، يعلمهم الصيام، القيام، الحج، كل شيء تعليم، مثل المدرس الكبير يعلم الطفل الصغير، هكذا علمهم عليه الصلاة والسلام. صلي يا الله يجزيك الخير الشفع والوتر. أصلي الشفع والوتر، أنا طول عمري أصلي الشفع والوتر، بخير صلي جدًا خلنا نشوف. الله يجزيك الخير، صلت ركعتين يومها أرفعت من الركوع ما كملت الرفع الكامل حتى استقامت العظام،
بس انهضت شوي من الركوع
هوت للسجود. هذه واحدة. فلما سجدت واعتدلت من السجود ما تمكنت من الجلوس حتى تركب الأظام بعضها على بعض وتطمئن، ردت إلى السجدة الثانية. هاي الثانية بعد ما خلصت من الصلاة ولها ضيعت ركنين. كيف؟ الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، ضاع منك في الركوع وضاع منك في السجود. وصل أنت قدامها وارفع من الركوع حتى تقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد كامل، تهوي وتشوف. واليوم أصبح بعض النساء مع الأسف مع المدة ومع العادة تحولت العبادة إلى عادة، فما تنتبه لنفسها وعجلة وسرعة، ولأنها تصلي صلاة مفرد دائما صلاة المفرد أكثر وسواس. جرب يا أخي صلاة الجماعة مع الإمام لا تكاد توسوس، من تفوتك صلاة الجماعة وتصليها بيتك بروحك ما تعرف كم صليت، ثلاث ولا أربع ولا قريت وش قريت، لأن الشيطان يتمكن منك ويقعد يوديك يظلم لك خماس وأسداس، وهذا أنت الرجال كيف المرأة؟ فلهذا مسكينة ما تدري، يجيها الشيطان يقول جدر اشترك الجاهل بطيش، اسمع بنتك قصرت، ما يخليها تهجر. فلهذا دائما تراها في عجلة في صلاة، في عجلة في صلاة لما يروح منها ركن لطمئنان. فإذا قضى على ركن لطمئنان قضى على الصلاة، لأن المسيء صلاته كانت الإساءة في لطمئنان. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما يطمئن قال صلي فإنك لم تصلي، فصلى فلم يطمئن فرد صلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فلما رآه لا يعلم علمه الاطمئنان وبين له عليه الصلاة والسلام. اتعلمها أمور الدين، وأمثلة أمور الدين كثيرة، اتعلمها الطهارة وتعلمها الصيام والصلاة والزكاة إذا عندها مال والحج، وتعلمها تقرأ لها كتاب تفسير في القرآن أو الحديث إلى آخره. الحط الثالث تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الحق الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه، بحيث أولا لازم تتأكد أن هذا المعروف اللي تأمرها به معروف، وأن المنكر الذي تنهاها عنه منكر. قد لا يكون منكر، قد يكون عندك أنت منكر لكن عند الله مو منكر. نعم، فلا بد أن تعرف هذه الأمور. ثم إذا أنكرت المنكر لا يتولد ما هو أنكر منه. فعلى سبيل المثال إذا أنت مثلا رأيت هذه المرأة مثلا من المنكر أن صوتها مسموع عند الجيران وصوتها مسموع في الشارع، لها موجة عالية، لها نبرة حادة، وأردت أن تعالج هذا. نعم، تعال أولا في جلسة هادية، مو ساعتها ساعة غضبتها وارتفاع صوتها تجي أنت تصرخ صرخة ثانية، لا تخليها لما تهدأ ويروح غضبها ويخفض صوتها وتردون وتقعدون وجلسة هادية، تجيب القصة بأن الصحابة رضي الله عنهم أمرهم ربي أن لا يرفعوا أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة كلها عورة، وأن الصوت من العورة، وأن من حق الجار أن لا ينزعج، ومن هذه التمهيدات الطويلة العريضة. بعدين تقول يا أم عيالي لو تكرمتي تخفضي من الصوت. ترى من صفات المرأة الجميلة الحياة، ومن صور الحياة خفض الصوت لأن لا يرتفع أكثر من اللازم، وأنت هادئ وهي هادئة، مو ساعة وقوع الحدث والغضب أنت تصرخ وهي تصرخ، أنت تصرخ وهي تصرخ، ما عالجت الموضوع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقف عند الحق الثالث لأن هذا واسع وشاسع ويحتاج بروحه إلى درس آخر لكثرة مشاكل اليوم الناس بأن الأم والأب صاروا بالنسبة للأولاد والبنات والزوجات سلبيين، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. بكل يعني بساطة تدخل الجمعية تشوف الأم منقبة أو مبرقعة أو محجبة، نعم، أو عليها غبرة، ويمها بنتها لابسة ضيق ستتش وتمشي على كعب عالي، حاطة مكياج وحاطة الحجاب المتبرج تطلع عرعورها وقدرتها وتطق علش وقدها النقال وتمشي وتلفت على هذا، وهذه أمها بجوارها. ما في يوم من الأيام فكرت أن تقول لها هذا ما يصير وهذا حرام وهذا من المنكر، ولا تامرها ولا تنهاها، لأنها خلاص عاشت معاها وألفت هذا المشهد، ومن يوم يصغير هي هالشكل، وهذا بنات الناس كذي، وإحنا ليش نشد عنهم، إلى أن ظلت البنت وانحرفت في لباسها. لكن لو أن الأم دربت نفسها على أن دائما تأمر وتنهى وتذكر وتنصح وتوجه لما رأيت هذا المنظر المتكرر. ولو جاءت امرأة خيرة وجاءت حق أمها في الجمعية قالت السلام عليكم، عليكم السلام، هذه بنيتك؟ اي والله بنيتك، وراها يا اختي هالشكل، لابسة هالقنطرون الضيق، حاطة هالمكياج، مكشفة نفسها ومكشفة شعرها، اسمع وانت ايش عليك؟ هي بنتك؟ انت ايش عليك؟ ما لك شغل في بنات الناس. شوف صارت لها ردة فعل وانتكاسة. ليش؟ لأنها ما دربت نفسها على هذه القاعدة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو دربت لا قالت جزاك الله خير يا أخويتي، ذكرتيني وأنا غافلة ونبهتيني وأنا ما أدري، الله يجزيك الخير. وخلت منها النصيحة، لأن النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين لأئمة المسلمين وعامتهم. فيا أيها الأحبة، هذا الحق الثالث لنا عودة إن شاء الله في الدرس القادم نشرحه بالتفصيل. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اصرف عنا وعن أبنائنا وبناتنا السوء والفحشاء، واجعلهم من عبادك المخلصين. آمين، وصلى الله على محمد.
جزاك الله خير. الله يجزاك. هذا سؤال من الأسئلة، امرأة تقول زوجي يشرب الدخان ويشاهد التلفزيون وخاصة الحلقات السافرة، ولا يحث أبنائه على الصلاة وطاعة الله، وأنا متدينة وأخبرته بأني سأخبر الشيخ أحمد القطان يوم السبت.
جزاك الله خير وبارك الله فيك، كثر الله أمثالك، وزوجك إن شاء الله زوج خير ونحسبه كذلك، إلا أنه يحتاج إلى بعض التذكير. فنقول له يا أخي الكريم، الدخان حرام، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض الآن حتى المصانع التي تصنع الدخان كاتب عليهم الخبائث، إنه سبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين والسرطان، هذا أخبث الخبائث والعياذ بالله. فأنت قدوة وأنت أسوة، إن ابتليت بهذا الدخان ولم تستطع أن تتخلص منه فتستر، لا تشربه أمام بناتك ولا تشربه أمام أولادك، وإنما اختفي في أي مكان لا يرونك فيه، واستغفر الله توب بعد ما تشرب هذا، ولا تستحله، لأن استحلال الحرام والعياذ بالله أشد حرمة. وأما بالنسبة للنظر فاعلم أن الله قال في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والنظرة الفجأة لك والثانية عليك. واليوم المحطات هذه فيها أذى كثير، فغض الطرف ولا تحرص على النظر إليها، وإنما تتبع الأشياء المفيدة كالدروس والمحاضرات والغابات والبحار وعلم الحيوان وعلم الفضاء والأشياء النافعة المفيدة، وإنما الأشياء الضارة التي فيها الإثم فاحرص على الابتعاد عنها. وتعاون أنت وام عيالك على تربية الأولاد، ونسأل الله أن يؤلف على الخير قلوبكم ويصلح ذات بينكم. آمين، وصلى الله على محمد.
السؤال الثاني تقول ابنتي تصلي وتطيع ومتفوقة في الدراسة وهي في الجامعة، وتلبس الطويل وتقرأ القرآن، إلا أنها غير محجبة، فبماذا تنصح يا شيخ علما بأنها موجودة في المسجد؟
أقول لها يا ابنتي العزيزة، هل تحبين أن تكوني يوم القيامة عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أمهات المؤمنين عائشة وخديجة وصفية وجويرية وحفصة وزينب إلى آخر أمهات المؤمنين، وتشربين من حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أعرف الجواب. ستقولين نعم يا شيخ، أحب أن أكون يوم القيامة مع أمهات المؤمنين. اعلمي يا بنيتي أن الله يكسي العباد يوم القيامة عندما يبعثهم عراة. أول من يخرج من قبره وينكسي إبراهيم عليه السلام، ثم يكسي الله محمد، ثم يكسي الله أمة محمد نساء ورجالا. فإذا أنت الآن في الدنيا في عمر التكليف ودار التكليف تبرجتي، بأي وجه تلقين الله يوم القيامة؟ بأي وجه تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأي وجه تلقين أمهات المؤمنين؟ وربي يجمعك معاهم بآية، مثل ما جمعت وياهم بآية راح يجمعك معاهم في الحوض. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وأنت من نساء المؤمنين، أنت من نساء اليهود، أنت من نساء النصارى، أنت من نساء الهندوس، أنت من نساء المؤمنين. ربي يذكرك في هالآية ودخلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجاته وبناته، هذا تشريف ما بعد تشريف. فكوني عند هذا المستوى وتمثلي بزوجاته، تمثلي ببناته حتى تحشرين معاهم. وبارك الله فيك يا بنيتي.